ذكرنا بأن طلاق الخلع هو طلاق تكون المرأة فيه كارهة لإدامة الزوجية، فتطلب من زوجها أن يخالعها بأن تبذل له مقدارا من المال يكون أكثر من مهرها أو أقل، المهم أن يصدق على ما بذلته المرأة لزوجها أنه مال، فتبذل له هذا المقدار من المال كي يطلقها بإزاء هذا المبلغ. ففي هذه الصورة الزوج يخالعها، وهذا الطلاق يسمى بطلاق الخلع، يسمى بالخلع، والزوجة تصبح بائنة بعد هذا الطلاق، ولا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا في صورة، وهو أن تسترجع ما وهبته لزوجها فيرجع إليها الزوج، أي تصبح رجعية بعد أن رجعت في بدلها لزوجها، فيجوز للزوج أن يعود إليها. وقلنا عندنا طلاق في قوة طلاق الخلع لم يكن خلعي، وهو الطلاق بعوض، يعني الرجل يطلق زوجته مقابل عوضا، أي تهب له مقدارا من المهر، مثلا ولو ثمانا واحدا تبذل له حتى يطلقها، فهذا الطلاق يكون طلاقا دائما، وإن لم يكن طلاق خلع، لأن في الخلع إضافة إلى الصيغة أي خالعتك، يشترط أن يكون الطلاق في صورة إلى المرأة الزوجة وحدها كارهة لبقاء الزوجية. أما هذا النوع من الطلاق يمكن أن يكون في صورة عدم كراهة المرأة للزوجية، فهنا لما الزوج يريد أن يطلقها في المحكمة فهي تهب له مقدارا من المهر كي تصبح بائنة حتى لا يجوز له أن يرجع إليها، أو لضرورة يضطر الزوج بأن يجعلها بائنة، فيتقرر أن تهب إليه مقدارا من المهر حتى تصبح بائنة، هذا يسمى طلاق بعوض، هذا غير الخلع، وإن هو في حكم الخلع كما بيناه في البحث السابق في صفحة 90. ثم ندخل الآن في الفدية والبذل، هذا المال الذي تهبه المرأة لزوجها حتى يطلقها، وكل ما صح أن يكون مهرا، أي كل شيء يكون قابل لأن يكون مهرا، وهو المال أي ما يميل إليه الناس، ما يتمول، ما يتملك، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. أيجوز أن تمهر زوجتك بمئة دينار؟ يجوز لها أن تفدي بمئة دينار مقابل خلعك إياها. أيجوز لك أن تنكح زوجتك بهذا الكتاب؟ فيجوز لها أن تطلب منك الخلع مقابل بذلها لك هذا الكتاب. أيجوز لك أن تنكح زوجتك بإزاء مقابل إجارة هذا الدار، يكون أجرة هذا الدار أو هذا العبد لها، فأيضا يجوز لها أن تبذل لك هذه الأجرة حتى تطلقها. أيجوز لك أن تنكح زوجتك مقابل مهرها يكون تعليمك إياها سورة من القرآن، فيجوز لها أن تطلب منك الخلع في مقابل سورة من القرآن، فالفدية البذل يكون سورة من القرآن، أي تعليم سورة من القرآن. كل ما صح أن يكون مهرا من المال المعلوم، مثل ما يدينه مثل هذا الكتاب هذا واضح، والمنفعة المعلومة، مثل مثلا أجرة البيت في مدة سنة، تقول لك طلقني على أجرة هذا البيت، أي بيتها طبعا، في مدة عام واحد، فيكون الفدية التي تفديه الزوجة هو أجرة البيت لمدة سنة واحدة. والتعليم أي منفعة الإخراج أيضا لها قيمة، مثلا تعليم القرآن، تعليم حرفة، تعليم صناعة فن، هذا أيضا له قيمة، له مالية قابل للتملك، فهذا أيضا يمكن أن يجعل فدية، يجعل بذلا، يجعل عوضا بإزاء الخلع حتى تخالعها. يقول بأنه والتعليم وغيرها مما يصح أن يقع مهران صح أن يكون فدية. الفدية هو المال الذي تفتدي به المرأة بإزاء تخليصها من زوجها، بإزاء تخلصها، احنا نطلق عليها احيانا البذل، احيانا نطلق عليها العوض، هذا هو الفدية، اي ما تفتديه المرأة بإزاء هذا، اي بإزاء ان زوجها يطلقها، ان تتخلص من زوجها. فإذا احنا اذا احيانا نطلق البذل، احيانا نطلق العوض، احيانا نطلق الفدية، كلها معنى واحد. فإذا يقول بأنه ولا تقدير فيه، طبعا هنا وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، شنو مفهومه؟ أي كل ما لم يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فدية. القامر والخنزير لا يصح أن يكون مهرا، لا يجوز لمسلم أن يجعل مهر زوجته خمرا أو خنزيرا، فأيضا لا يجوز له أن يجعل، أن لا يجوز لها أن تجعل مهر، أن تجعل فدية زوجها خمرا أو خنزيرا. وكذلك في قضية المنفعة، أيجوز للرجل أن يؤجر نفسه لزوجته، يعني أنه ينكحها مقابل أن يكون أجيرا لها في مدة سنة، هو يكون أجير لها، أو يكون أجيرا لأبي زوجته، مثل مثلا أن أجر موسى مثلا نفسه لشعيب. طبعا خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء، إذا جاز هنالك أن يكون المهر أجرة الرجل أن يؤجر نفسه، كذلك هنا يمكن أن يكون المهر، أن يكون الفدية والبذل أن الزوجة تؤجر نفسها، يعني كل ما صح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية، وإذا لم يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يتحقق أن يقع فديتان. ولا تقدير فيه، أي في المجعول فديتان، مثلا أكثره 100 دينار أقله مثلا دينار، لا عنده حد في الأقل ولا عنده حد في الأكثر، المهم أنه يصدق عليه أنه مال. يقول بأنه فلا حد له في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا، أي بعد أن يصدق عليه بأنه مال، أي قابلا لأن يتملك، أي الذي يميل إليه الناس بعد أن يكون متمولا، أي ما يصدق عليه أنه مال، ما يقبل أن يتمول، فيجوز على أزيد مما وصل إلى الزوجة من الزوج، يعني الزوج أمهر زوجته 100 دينار ثم بذل له لها وأهدى لها 500 دينار في هذه المدة، الآن الزوجة تتمكن أن تفدي لزوجها 100 دينار 50 دينار، دينار واحد وألف دينار، ويجوز لها أن تفدي بأزيد مما وصل إليها من الزوج من مهر وغير مهر. دائما حبات ما يعطيه الزوج ليس مهر، إما أن يكون مهرا أو مثلا هدية هبة، كمثلا تلاحظ مثلا يعطيها مثلا من الذهب ومن بعض الأشياء مثلا ملابس وما شابهها، هذه بعد ما تكون جزء المهر. يقول لأن الكراهة منها، ليش يجوز أن تعطي أزيد مما وصل إليها من المهر وغير المهر؟ لماذا؟ يقول لأنها هي كارهة للزواج، فلما هي كرهت فيجوز لها أن تعطي لزوجها كل ما كان حتى أن يطلقها، تجهز لزوجها كل ما كان، حتى إذا كان 1000 دينار حتى 5000 دينار، والزوجة مو مجبور أن يقبل، يقدر ما يقبل ولو وهبت له 5000 دينار، فكلما تريد أن تعطي لزوجها يجوز لها أن تعطي دينار واحد أو 1000 دينار، هي الكارهة، بخلاف المباراة، إن شاء الله في المباراة يأتي، في المباراة ما يجوز أن تزيد على المهر، لأنه هم الزوج يكرهها وهم هي تكره الزوج. هناك المقدار الذي يبذل بإزاء الطلاق، الطلاق المباراتي، يجب أن لا يكون أكثر من المهر، أما في طلاق الخلع لا، فيجوز على أزيد مما وصل إلى الزوجة من مهر وغيره، لأن الكراهة من الزوجة فلا يتقدر عليها في جانب الزيادة، فلأنها منها فيجوز لها أن تعطي أيا ما كان. أما هناك الكراهة مو فقط من الزوجة، من الزوجة الزوجة، فعلى هذا نحدد، نقول لا يجوز للزوجة أن تهب أكثر من مهرها، فلا يتقدر على الزوجة في جانب الزيادة، مقدارها زين الى هنا وصل. ويصح بذل الفدية، يعني الزوجة هي تأتي وتبذل الفدية، تبذل البذل، تبذل العوض، مثلا تعطي 100 دينار من ملكها لزوجها حتى يبارئها وتقول له خالعني على 100 دينار. هذا واضح تعرف. والزوج مباشرة يقول خالعتك على 100، فتصبح مطلقة بائنة. وأيضا يجوز البادل من وكيل الزوجة، البادل للزوج من مال الزوجة. يعني الآن زوجتي هند توكل عامر فيأتي ويبذل لي من مالهن 100 دينار حتى أخالعهن. مثلا مسافرة أو لم تتكلم معي، فتأتي وتوكل شخصا آخر أجنبي حتى يكون وكيل، فيأتي ويعطي لي 100 دينار بإزاء أن أطلق هندا طلاقا خلعيا. هذا واضح وكيل. شلون ثاني أجعلك وكيل تبيع لي هذا الكتاب أو تشتري لي هذا الكتاب، أعطيك فلوس من فلوسي من مالي أو ومن وكيلها البادل له من مالها، وممن يضمنه في ذمته، أي ممن يضمن البادل، ممن يضمن الفدية في ذمته، يأتي ويقول مثلا بأنه طبعا مع ابن ومع رضاهن، يقول مثلا أنا أضمن فديتهن. يعني هن إذا أردت أن تطلقها طلاقا فرعيا فديتها 100 دينار، فأنا أضمن هذه الفدية، أي أضمن هذا المقدار من المال في مقابل أي شيء، في مقابل طلاقهن، أي طلاقا فرعيا. فإذا يقول بأنه وأيضا وممن يضمنه، أي وممن يضمن هذا البادل، وممن يضمن هذا المقدار من المال أيضا يجوز، وممن يضمنه في ذمته بإذن الزوجة. طبعا الزوجة أيضا تأذن له، الزوجة تقبل بعد أن يستأذن، فيأتي ويضمن ويقول بأنه هذه 500 دينار التي يجب على الزوجة أن تعطيها في فرض الطلاق أنا أضمنها، تكون في ذمتي، فيضمن العوض، ضمير يعود للعوض، في أي يضمن في ذمته، أي في ذمتي هذا الضامن، هذا الضامن يعني يقول بأنه هذا العوض على 100 دينار أنا أضمنه، يكون علي. يعني هنا الهند ما تعطي ولا فلس، فقد ترضى تأذن له. فإذا أذنت له هند بأنه يفدي عنها 100 دينار فهنا أيضا هذا فدية صحيح وهذا العوض جائز، فهنا الزوج يتمكن أن يطلق هندا بإزاء هذا العوض بإذنها، فيقول للزوج طلق زوجتك على 100 وعلي ضمانها. يعني الزوج يقول لها مين وين تجيب زوجتك الطيب وأنا الطيب، وهي زوجتك مراضي، زوجتها مراضية، أنا الآن زوجتي هند راضية بالمفارقة كانها للزواج، فما عدا فلوس، أنت تجي تقول لو عدا فلوس مو مهم، أنت تجي تقول لي بأنه طلق زوجتك علي 100 دينار وزوجتي راضية، فهنا هذا الطلاق أيضا يجوز. إذا أنا قلت خالعت زوجتي، زوجتي تصبح دائمة، فأنت الضامن. ولكن ما الفرق بين الضامن وبين الوكيل؟ الضامن في الواقع يأتي ويتبرع من ماله بإذن الزوجة، أما الوكيل مو من ماله، فقط واسطة في المعاملة. الوكيل يأتي بإذن الزوجة من مال الزوجة، يخايط يهب لي مال زوجتي حتى أخالعها. والفرق بينه أي بين الضامن وبين الوكيل، أن الوكيل يبذل من مال الزوجة الموكلة بإذن الزوجة، أما الضامن يبذل من ماله من نفسه بإذن الزوجة. ولكن هنا يتحقق إشكال، هذا يضمنه، يضمن أي شيء؟ يضمن العوض. قرأتم في كتاب الضمان جزء رابع أو ستقرؤون مفصلا هنالك بأنه الضمان ما هو؟ أولا يقال بأن الضمان هو نقل للمال من ذمة إلى ذمة، أو ضم ذمة إلى ذمة. شوفوا سأضرب لكم مثال، سأضرب لكم هذه مسألة عامة تحتاجون في كثير من المسائل. الآن أنا أطلب منك 100 دينار ذمتك مستقرة فيها 100 دينار لي، انت ما عندك فلوس، عندك سمومها. شخص اجنبي ثالث يحصل يقول بانه انا اضمن ما في ذمتك، يعني ما في ذمة انت الذي تكون مدين بالنسبة لي، انا اطلب منك 100 دينار، يقول انا اضمن ما في ذمتي هذا، في ذمتي هذا كان 100 دينار، 100 دينار الذي في ذمتي تكون في ذمتي، انقلها من عهدته الى عهدتي، من ذمته الى ذمتي، هذا يسمى ضمان، نقل للمال من ذمة الى ذمة اخرى، فنقل المال من ذمة هذا المدين الى ذمته، هذا هو ضمان، او ضم ذمة الى ذمة، ضم ذمة زيد الى ذمته، فصار هو المدين 100 دينار، هو لازم يعطيني الان 100 دينار، هذا يسمى ضمان. زين، هنالك اشترط في الضمان امران، الاول المالية ان تكون للمضمون مال طبعا هذا واضح، والثانية ثبوت الذمة، يعني ان يكون هذا الشيء الذي انت تضمنه ثابتا في ذمة هذا الرجل، يعني الان انت لما تضمن ما في ذمة زيد لازم تضمن شيء ثابت في ذمة زيد، مو متزلزل، الشيء المتزلزل ما تقدر تضمنه، لازم يكون 100 دينار مستقر في ذمة زيد، على ذمة زيد، فلما استقر على ذمة زيد انت تجي تقول بانه ما استقر في ذمة زيد انا انقله الى ذمتي، ما استقر على عهدة زيد انا انقله الى عهدتي، هذا هو الضمان. تعالى هذا يقال الضمان يتحقق اذا كان المضمون مستقرا في الذمة، اما ضمان شيء متزلزل ما يصير، ولكن هنا اذا تلاحظون وتتأملون تشوفون ضمان ما لم يستقر، ضمان ما لم يجب، شيء مو مستقر في ذمته انت قاعد تضمنه، ليش؟ تتأملون، انا قبل ما اجي اطلق هند، قبل ما اخالع هند، هل على ذمة هند شيء؟ لم يطع على ذمة هند اي شيء، لا انا اطلب هند شيء ولا في ذمتها شيء، ولا ذمتها مشغولة ومستقرة ولا عهدتها بشيء، واضح؟ لا، فلما لم يكن شيء انت الاجنبي، انت الشخص الثالث، تجي هنا شو تقول؟ تجي هنا تقول بانه ما في ذمة هند انا اضمنها، تضمن شنو؟ تضمن ذمة متزلزلة مو مستقرة، الناس ما تشيل ذمتين، يعني بعد ما مخالعها هي ما طالبت مني شيء، إذا طلبت مني الخلع فخالعتها هنالك تصبح ضامنة، تصبح ذمتها مشغولة لي بمئة دينار، أما هسه الآن لا مخالعها ولا أنها هي طالبة مني شيء، فذمتها بعد مو مشغولة بشيء، فهذه ذمة تسمى ذمة متزلزلة مو مستقرة، فهذه كيف انت تنقلها تضمنها؟ هذه ذمة لا تضمن، هذا يسمى ضمان ما لم يجب. يقول هنا من هذا الباب شلون يمكن انه واحد يجي من ماله يضمن هند، وبيضمن اي شيء، يضمن شيء مو مستقر في ذمتها، اذا هسه انا كنت اطلب هند 100 دينار طلب فعلي بس أن مستقر في ذمة هند، هذا واحد يجي يقول ما في ذمة هند في ذمتي، ما على عهدة هند على عهدتي، هذا كلامه مضبوط معقول صحيح تبيه، أما هسه قبل القلع الماتوا على ذمة هند شيء، شنو هذا يجي ينقل ذمة هند إلى ذمة، ما عندنا. يقول وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب، هذه المسألة، هذا الفرق في ضمان على الضامن، يكون ضمان شيء لم يستقر في ذمة هند، ولكن هذا الإشكال مو وارد، لماذا؟ لأن ضمان ما لم يجب صحيح طبق القاعدة والأصول غير متحقق، ولكن في بعض المواقع إذا لاحظنا في مسائل الفقهية ضمان ما لم يجب متحقق وصحيح، فإذا كان الضمان في بعض المواقع صحيح يمكن أن نلحق هذا الموضوع بتلك المواضع، مثلا من جملة المواضع الآن واحد راكب بالسفينة عنده أمتعة، السفينة مثلا صارت ثقيلة مثلا أو بغرض آخر، أنت تجي تقول له، أنت صاحب، أنت شخص آخر أجنبي، تقول له يا شيخ ذب الأمتعة في البحر وأنا أضمن هذه الأمتعة، أنت هنا تضمن أي شيء، قلنا شيء مستقر مستقر على منه على محمد، لا نستقر عليه ولا نستقر على شخص آخر. هذا ضمان هذه الأمتعة، أي الأمتعة ملك لزيد، لا في ذمة عام ولا في ذمة بك ولا في ذمة خالد. أنت تقول له دبة في البحر، إذا جعلتها في البحر أنا ضامنها، يعني ذمتي مشغولة بهذه الأمتعة. هذا يتنقل أي ذمة إلى ذمتك، ضمة مع ذمة ما عندنا حتى تكون مستقرة ومو مستقرة، لأن ذمة أي أحد لم تشتغل بهذا المال حتى تريد أنت بضمانك تنقلها إليك. مع هذا العلماء يفتون بأن هذا الضمان صحيح، ذمة الشخص مو مشغولة حتى تريد تنقلها، أما العلماء كلهم يفتون بأن هذا الضمان صحيح. هذا مورد ضمان ما لم يجد، يقول فيما قال، يقول وقد وقع مثله أي ضمان ما لم يجد صحيحا فيما لو قال راكب البحر أي السفينة للمتاع ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو كلهم قالوا صحيح. شنو دخلك انت انا تقول لي ألقي هذا في البحر، انت تضمن تضمن شنو؟ تضمن شيء مستقر في ذمة شخص، مو مستقر في ذمة شخص، هذا ضمان ما لم يستقر. مثال آخر دققه، انت تريد تشتري حديث مني، فانت مو مطمئن بانه هذا الارض ارض ملكي، طبعا انت دا مو مطمئن شاك، ما تقدر تقول يحرم علي الشراء، لانه قاعدة اليد كما بيناها مفصلا في محلها امارة شرعية على ان هذا البيت ملكي، انت تشتري مني ولكن متردد في الشراء. واحد اخر يجي، واحد موفق يجي يقول لك يا شيخ اشتر هذا البيت ولا يهمك، واذا خسرت به شيء، يعني انه مثلا بكرة اتيت وزرعت غرست شجرا في هذا البيت او بنيت غرفة زائدة في هذا البيت، ثم تبين بأن هذا البيت مو بيت هذا البائع، هذا فضولا بايعها، هذا غاصب، أنا أضمن لك. هذا الشخص الثالث يجي يضمن، يضمن شنو؟ يضمن ما أوجدته في هذا البيت من زرع وبناء وغرس وما شابهه إذا أوجدته. أنا بهاي الصورة، أنت إذا تشتري من عندي لقصة أو بحث تحضير، تشتري هذا الكتاب مني، كتاب مو مجلد، تقول لي يا شيخ أخاف على الكتاب مو كتابك أنت فضولاً قاعد تبيع لي إياه، أنا دوحنا جلده، إذا جلدته وكان فضولي بعد أنا شلون أرده؟ يجي ياخذ من عندي أنا خاسر عليه. واحد هناك موجود يقول أنا أضمن لك، إذا هذا الكتاب ما كان كتاب هذا الشيخ، ما كان كتاب هذا البايع، أنا أضمن لك. بشنو أضمن لك؟ إذا كان عنده مالك آخر ووجد ذاك المالك وأخذ هذا الكتاب، أضمن لك بأن أجبر خسارتك، أجبر غرامتك. شنو خاسر على هذا الكتاب؟ انا اجبره، انا اعطيك اياه. تجي يقول لك هذا ضمان، يقولون صحيح، معنا ضمان اي شيء نقل الى ذمتي، اي ذمة؟ ذمة مو مستقرة بعد، لا اني باني غرفة ولا غارس شجر، بعدين بفرضا اذا غرست شجر وبنيت غرفة مو معلوم انه في الواقع هذا مو مالك، شو ضمان؟ ذمة مو مستقرة ولكن انا ضمنتها. أنا ضمان شنو؟ ضمان ما لم يجب. لاحظوا، يقول بأنه وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غارس على قول، يعني شخص آخر يجي يضمن ما يفعله المشتري في هذا المال الذي اشتراه من بناء أو غارس، بناء على أنه إذا تبين أن هذا الأرض مو للبايع، يعني هذا الأرض شخص آخر يجي يأخذ هذا الأرض منه، فهذا يضمن ما خسره هذا المشتري في هذا الأرض. تقول له اشتري هذا القاع وتزرع به، اغرس به، إذا تبين بأنه مو مال البايع وتختار ختان ضامنها. هنا ضامن شنو؟ ضامن ما يجب، ضامن ما لم يجب، لأنه مو واجب شيء له. الآن ذمة مو مستقرة، إذا بعدين تبين غرس به شجرة وتبين أن هاي القاع مو مال البايع، هنا البايع يستقر في ذمت على ذمته، خسارة هذا الشجر الذي باع الذي زرعها المشتري في الأرض الذي غره البايع فيه، هناك بعدين ينقل هذه الذمة المستقرة إلى ذمة هذا الشخص الثالث. شوفوا الذمة متسلسلة ومستقرة، فجاز نقلها، فجاز الضمان، يقول وجاز ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول. طبعا مثل خلافية هل توضح أن أنا وضحت هذه الصورة، لأن بايع يبيع الأرض للمشتري، المشتري يشتري، لما اشترى المشتري هاي الأرض مو مطمئن، فهنا يشك يخاف بأنه هاي البيع مو باع البايع، فما يقدر يبني بي يزرع بي ما يزرع ويصبر. واحد يقول له ازرع ابني، إذا فد يوم تبين مو مال البايع لازم يأخذوا منك، أنا أغرم أنا أضمن لك. هذا دليل ثاني في ضمان ما لم يبني. حرام. وأيضا من المواهب الصادقة عليها الضمان من دون أن يستقر شيء، وهو أنه المريض قبل أن يعالجه الطبيب، مثلا الآن مثلا لا سمح الله مثلا واحد من عندنا الآن يحتاج عملية يروح للمستشفى، الطبيب يريد يعمل بعملية، قبل ما يريد يعالج يطلب منا أن يبغي ذمته، يبغي ذمته شنو؟ يبغي ذمته إذا مثلا في المعالجة هذا المريض هذا الذي يريد يعمل بالعملية أصابه نقص أو تلف تحت يد الطبيب، هذا الطبيب ما يكون ضامن، يبغي ذمة الطبيب تدقق هاي المسألة، هذا المثال تحطوا على كتب شوية أسبوع إحنا نجي لها مسألة مستقلة. الإبراء وين يصدق؟ الإبراء في صورة يصدق إذا ذمة كانت مشغولة، إذا الشخص كان ضامن ذمة مستقرة مشغولة هناك يجي يطلب الإبراء، أنت تبغي ذمتك شلون؟ هسه أنا أطلب منك 100 دينار، ذمتك مشغولة ب100 دينار، بالفعل مستقر على ذمتك 100 دينار، فأنت تطلب مني أن أبغي ذمتك، فأتي وأقول أبغيت ذمتك، فسقط عن ذمتك 100 دينار، هذا يبغى أي إسقاط ذمة حقا مستقر حقا ثابت مو متزلزل. أما الثاني إذا ادينت من زيد 100 دينار ذمتي تشتغل ب100 دينار، هاي دقوا بها، إذا ادينت من زيد 100 دينار ذمتي تستقر فيها 100 دينار، يعني هاي ذمة متزلزلة. هسه اجى واحد يقول له يا زيد ابغى ذمتي، شو يبغى ذمتي؟ الابغاء ما يصدق هنا، الابغاء في صورة يصدق اذا كانت الذمة مستقرة. زين هنا نحن نريد نبين مثال الابغاء يصدق مع ان الذمة مستقرة. فاذا ثبت ان الابغاء صادق في بعض الصور مع عدم استقرار الذمة، يعني اما الذمة متزلزلة اما الابغاء يتحقق، فأيضا نحن نستكشف بأنه نقل الذمة أيضا يتحقق إذا كانت الذمة مو مستقلة. هذه كلها أمثلة حتى نثبت بأنه هذا يتمكن الضامن أن ينقل ذمة المرأة للفدية. طبعا ذمة المتزلزلة لأنه مو مستقرة، لأنه الزوجة مو بعدها مو مختلعة، هذه الزوجة التي بعد ليست مختلعة يتمكن أن يضمنها، فلما يضمنها هذا الرجل يضمن أي شيء ينقل ذمة غير مستقرة أي متزلزلة. يعني لو طلقها زوجها طلاقا خلعيا فاستقر على ذمتها 100 دينار، فإذن لما جاز هناك إبراء ذمة مو مستقرة هنا يجوز نقل ذمة مو مستقرة. هذا مو قياس، هذا من باب التوسع في المسألة. نقول كما أنه ضمان ما لم يجد لا يجوز في بعض الصور، في كثير من الصور في بعض الصور يجوز، احنا نلحق هذا بهذا البعض زين. فيطلب هذا الطبيب من المريض ان يبغي ذمته اذا اصاب شيء، مع انه يشوفون بان ذمة الطبيب بعد ما يشتغل بشيء، اذا مثلا لا سمح الله اصاب بالمريض شيء ذمة الطبيب تشتغل هناك. ولكن شو من هسه يطلب
فان الرجل لما يريد ان يخالع زوجته يخالعها في مقابل اي بذل، في مقابل اي فدية، في مقابل بذل وفدية افسدت بها زوجته او انه اعطت لشخص وكيل حتى يوصله له،
أو أن شخصا آخر أتى وظننا ما في ذمة زوجته كي يسلمه إلى الرجل. يعني في الواقع إما أنها هي تبذل من مالها أو الوكيل يأتي ويكون واقفا فيبذل من مالها أو يأتي شخص آخر ويطلب من الزوج الخلع بناء على أن يخالعها من مالها ما هو الضامن والمرأة راضية أذنت له. يعني لما يقول خالع زوجتك على 100 دينار فأنا أضمنه يعني أنه خالعها من مالها أما مال في الذمة وأنا أضمن ذاك المال. وقلنا بأنه ضمان ما لم يجب في بعض الصور وارد ونحن نتوسع ونقول هذا أيضا من تلك الصور بهذا الحد فقط. أما على الشخص يأتي ويتبرع يعني أنه المرأة لم تأذن له إلا الفرق من ناحية الإذن هذه الجانب. إذا المرأة أذنت له فهذا يكون ضامنا لما في ذمة المرأة فيحق له أن يرجع عليها بعد. فإذا أعطى الآن 100 دينار فدية للزوج بعد يتمكن أن يأتي ويرجع على المرأة لأنه يكون بحكم القارض ويكون بحكم الدين. أما إذا أتت المرأة ولم تأذن له فعند عدم إذنها له فيأتي ويتبرع يقول مثلا خالعها على 100 دينار فهذا يكون من ماله. هل الطلاق صحيح؟ هل يجوز أن يقبل هذه الفدية وتطلق الزوجة مقابل فدية الغائر؟ هذا جائز أو مجائز؟ هذا محل البحث. أيجوز التبرع؟ قلنا بأنه وكالتان مباشرتان ضمانا جائز أما تبرعا كيف؟ يقول بأنه قولان القول الأشهر والأقوى المانع وفي صحته من المتبرع أن يقبل الفدية من المتبرع بالباذل من ماله. ما فرق مع الضامن؟ الضامن كان يعطي من ماله أما الضامن كان يضمن ذمة الزوجة يعني كان يأتي ويقول خالعها على 100 دينار في الواقع هذه 100 دينار من عندي من مالي هذا ضمانا لما في ذمة الزوجة. يعني أنت إذا خالعتها على 100 دينار يستقر 100 دينار في ذمتها وأنا أضم ذمتها إلى ذمتي. ذمتها التي تستقر لك أضمها إلى ذمتي. هذا معنى الضمان. على هذا لو طالبها يجب عليها أن ترد عليه ما ضمنها لها. مثلا إذا هذا الضامن أتى وطالب الزوجة طالب المرأة بتلك 100 التي أعطاها لزوجها فيجب عليها أن تعطي له ما ضمنها ما ضمنه لها. فمن هذه الجهة هنا الضمان في الواقع هو ضم ذمة إلى ذمة مع إذن مع رضاية من المرأة. وإلا إذا لم ترضى إذا لم تأذن فما يتمكن هذا الرجل أن يأتي ويسترجع ما ضمنه يسترجع ما غرمه. ففي هذه الصورة الثانية أي قضية التبرع لا قد يأتي من عنده من ماله يتبرع على الرجل من دون أن يكون ضامن لما في ذمة المرأة لما يستقر أو ليس بمستقر بل متزلزل بل هو من عنده يدفع للرجل كي يطلق زوجته طلاقا فرعيا بهذه الصورة. وفي صحته من المتبرع بالبابل من ماله قولان أقربهما أي وأقواهما أي ثاني وهو المانع والأول إن شاء الله وجهه يأتي. لكن لماذا يكون ممتنعا؟ يقول لأن الخلع ليس بإيقاع فقط بل يكون في الواقع من العقود المعاوضية يوجد فيها معوض وعوض. العقود المعاوضية مثل البيع كيف يوجد فيه مثمن وثمن؟ هنا أيضا يوجد معوض وعوض. المعوض هو تخلص المرأة هو خلع المرأة تصبح بائنة والعوض هو الثمن هو الفدية هو البادل التي تبذله المرأة لزوجها. فيوجد عوض ومعوض. فلما صار من العقود المعاوضية أن قاعدة عامة تقول يلزم العوض على من استحق المعوض لا يلزم العوض إلا على من استحق المعوض أما غير من استحق المعوض لا يلزم عليه العوض. ففي هذه الصورة هذا المتبرع يأتي ويتبرع 100 دينار فدية لمخالعة زوجتك فأنت تأتي وتقالع فالمعوض أعطي لنا أعطي للزوجة لهن وهي تخلص البينونة. العوض من لمن لزم عليه؟ هند؟ لا لزم العوض على هذا المتبرع. مع ان العوض لا يلزم الا على من استحق المعوض. تعملوا لحظوننا ان ما اتمكن اتي واشتر كتابا بمئة دينار في ذمة زيد، اشتر كتابا بمئة دينار عند زيد، بمئة دينار لزيد، انت عامل انا اجي اشتري منك الكتاب لنفسي، اما شنو ثمنها؟ ثمن مئة دينار الذي يتملكه زيد، ثمنه كتاب زيد. يعني في الواقع العوض شخص يدفعه والمعوض شخص اخر يتسلمه، لا هذا ممكن. لا يدفع العوض الا من استحق المعوض، الا من تسلم المعوض. فهنا المرأة تتسلم المعوض، المرأة تأكل المعوض، فكيف شخص اخر متبرع يأتي ويدفع العوض؟ نقول من الوكيل شلون يدفع؟ قلنا الوكيل في الواقع قاعد يدفع من مال المرأة اسم البيع، تمزلون لا بيع الا في مالك، الوكيل شلون يبيع؟ هو مالك؟ لا مو مالك، ولكن يكون في حكم المالك لانه قاعد يبيع من جانب المالك. لما قاعد يعطي هذا الكتاب يقول كتاب زيد ابيعه، مو كتابي. ولما ياخذ الثمن ياخذ الثمن لزايد، الوكيل ايضا هكذا. لما يعطي الفدية للرجل يقول هذا مال زوجتك، فدية زوجتك، انا اعطيه اليك بدل ان تطالعها ان تطلقها بهذه الصورة. وكذلك الضامن، لدون الضامن بعد من جيبه يعطي؟ الضامن من ماله يعطي؟ الضامن في الواقع لم يعطي من ماله، وين ظاهرا يعطي من ماله؟ لان الضامن لما يضمن ذمة الزوجة في الواقع كأنه يقرض الزوجة قرضا، كأنه يدين الزوجة دينا. على هذا هكذا يقول، يقول مثلا خالع زوجتك على 100 دينار واني اضمنه. اما الان يقول لا تذكر تبرع، يقول خالع زوجتك على، يقول خالعها على 100 دينار مني، خالعها وعلي 100 دينار بهذا السؤال. هناك يقول خالعها على 100 دينار حتى يستقر عليها، فلما استقر ذلك المئة انا اضمنه. اما هنا بعد لم يوجد استقرار، على هذا ما كان يشترط الاذن، لما يستأذن منها ينترضى، فلما رضت فإذا يحق له أن يرجع إليها فيما بدله لزوجها. أما في صورة التبرع بعد الرجوع ماكو، بعد ما يتمكن يرجع على المرأة، لأن المرأة ما أذنت له، هو تبرع من عنده أعطى هذا المال. ففي الواقع المال المرأة لم تعطيه، بل هذا الرجل أعطاه. فلما الرجل معطي المال فهنا العوض لزم شخص لم يستحق المعوض، المعوض استحقته المرأة. هذه المسألة بهذه الصورة. يقول أن القول من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض إلا لمن استحق المعوض، لا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض. البيع كيف في البيع؟ لا يستحق المثمن إلا من أعطى الثمن، ولا يستحق الثمن إلا من أعطى المثمن. ففي الواقع لا يلزم الثمن على إلا على من استلم المثمن. هذا نظم هكذا. من الواجب ان يعطيك ثمن الكتاب؟ ذاك الذي اخذ الكتاب، ذلك الذي اشترى الكتاب، مو شخص اجنبي اخر. هذا دليل اول. دليل ثاني يستفيدون من منطوق الايه، ولانه سبحانه وتعالى اضاف الفديه اليها في قوله فلا جناح عليهما، يعني لا اثم لا باس على الزوج والزوجه فيما افتدت به. ملاحظ اضاف الفدية الى الزوجة، طبعا الاضافة في هذه الموارد في الكتب الفقهية وفي بعض الكتب المعانية عموما في غير الكتب النحوية يراد بها الاسناد والنسبة، مو الاضافة النحوية، لا مو اضافة، انا مصر ومصر من اليه. افتدى فعل هي فاعل، افتدت اضافتها اليك يعني نسبها اليه، اسندها اليك. يقول لاحظ في الآية يسند الفدية الإفداء إلى من؟ إلى الزوجة. فمنطوق الآية يدل على أنه الفدية التي تفديها الزوجة تنفي الجناح عنهما، تنفي الباس عنهما فيما افتدت به. هي لما تيجي تبذل، متأكدين بعد فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذه هي المفتدية به، هذه إذا هي بذلت. اما اذا اجى وكيلها بدل، هنا ايضا واضح لانها هي مفتدية الواقع، الوكيل بمنزلة الموكل، كما وضحنا بس لا شك فيه، لانه قاعد يعطي مالها. يعني هذا وجه المعامل الذي يتعامل به الوكيل في الواقع مال المرأة مو مال اصلا، هذا واضح. وكذلك إذا ضامن ضمنها، لأن هذا لما يضمنها بإذنها فكأنه أقرض لها هذا المال وقاعد يدفع للزوج. لما يقول للزوج لأنه طلق زوجتك على 100 دينار، خالعها على 100 دينار وعلي ضمانها وأنا أضمنها، يعني في الواقع كأنه لما أنت تخالعها ذمتها تستقر، عهدتها تشتغل وأنا أضمن هذه العهدة وأنا أعطي ما في هذه العهدة، ولكن بإذنها بعد يترك أن يرجع عليها. أيضا هذا المال مالها في النهاية، ولكن هذا المتبرع كيف؟ هل يجوز أن نقول فيما استدت به؟ بعد ما استدت به فهي محاضرة مقابلة بأن واحد يعطى عنها، لما ذا كان تقبل أن يعطى عنها فيجوز الرجوع عليها، لما مقابلة أتم تبرعا من أنه قاعد يعطي. وبالآية ليش ما قال فلا جناح عليهما فيما افتدي له، إذا الملاك الفدية ويصولها للرجل، لماذا لم يقل فيما افتدي له؟ معلوم الملاك مو أنها الفدية ووصولها للرجل، بل الملاك أن الفدية تكون صادرة من المرأة، المرأة تعطي الفدية في هذه. ما واحد يجي يستشكل يقول وبعد من الوكيل، هذا جواب إشكال، لأنه لا لم يكن الوكيل والضامن هؤلاء يعني لم يكن فيما افتدت به. لا، الوكيل والضامن يعتبران كالموكلة، والوكيل والضامن بإذنها يعني بإذن الزوجة بذلهما يكون كبذل الزوجة. لماذا بذلهما يكون كبذل الزوجة؟ كما ذكرنا بذل الوكيل جدا واضح بعد، لأنه من مال الزوجة، أي مال الزوجة. وبذل الضامن لما أذنت له الزوجة، لما أذنت فهذا إذنها يساوي كأنه قارض، كأنه قارض، يعني في الواقع شيء كأنه مستقر في ذمة المرأة، وهذا يأتي ويضمنه، يعني كأنه يقرض هذه 100 دينار للمرأة فيدفع للزوج حتى بعدين تعطيه، فطبعا يريد ياخذ أو ما ياخذ، ولكن يتمكن أن ياخذ لحق له أن يرجع، وغالبا يضمن حتى يرجع. فيبقى المتبرع على أصل المانع، علمنا أن بذل المرأة صحيح، بذل الوكيل بذل الضامن تنشوك، هل بذل المتبرع أيضا مثل بذل الوكيل والضامن؟ الأصل عدم منع مشروعية هذا النوع من البذل، خصوصا مع ظاهر الآية فيما افتدت به، ونحن نشك ولا نتمكن أن نتعدى الآية، بل نقتصر على ما أضيف الفعل إلى المرأة، وهو مفاده أنها هي لازم أن تعطي أيضا في حكمها. دليل آخر ثالث في المتبرع، ولإصالة بقاء النكاح، أنت لا تشك أن المتبرع تبرع وأنت خالعت، تشك بأنه هل هذه زوجتك أو لا بائنة يعني مطلعة، تستسهل بقاء النكاح أو كانت زوجتك منطوحة لك الموضوع، حكمنا كان يجوز لك أن تتعامل معها مع المعاملة الزوجية، فلا تستسهل بقاء الموضوع، لأنك يعني ممكن يقوم برفعهما، فلا تنقض اليقين إلا بيقين مثله، لا تنقض اليقين بالشك. يقول ولإصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، المزيل تبرع المرأة عفوا، فدية المرأة مزيل، فدية الوكيل، فدية الضامن مزيل، أما فدية الرجل فدية المتبرع كيف؟ لا من لا لا نعلم، فنحن نستصحب عدم إزالته، نستصحب بقاء الفدية. إلى هنا ثلاث أدلة، هنا نجيب دليل الرابع في الواقع أقوى الأدلة. يقول طبعا لو قلنا بمفهوم الخطاب في الآية، هذه الآية دققوا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، احنا استدلنا بالدليل الثاني بمنطوق الآية وهو إضافة الفدية إلى المرأة. أما إذا تمكنا أن نستند إلى مفهوم الآية، يعني أن الآية تكون ذات مفهوم، قرأتم في الأصول وأيضا ستقرؤون وقرأتم أيضا في المعاني، بأنه هل بعض الاستعمالات مدليل التزامية ثابتة أم لا؟ يعني إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، هل مدلوله الالتزامي ولم يأتك فلا تكرمه؟ إن قال في الغنم السائمة زكاة، هل مدلولها الالتزامي أنها في المعلوفة ليس بزكاة، في غير السائمة ليس زكاة؟ يعني هل هذه الاستعمالات مدليل التزامية واضحة أم لا؟ ظاهرة أم لا؟ إذا ثبت أن لها مدليل التزامية يعتمد عليها في مقام الخطاب، فهذه تكون مفاهيم طبعا تكون فجر على من باب فجية الظواهر، لما نبحث ان المفهوم فجر ومثل، لما نبحث بان الوصف عنده مفهوم وما عنده، الشرط عنده مفهوم وما عنده، العدد عنده مفهوم وما عنده، الغاية له مفهوم وليس له، فإلا المفهوم فمن الظواهر يكون فجر، مثل ما واحد يقول ما يفهم من كلام زيد فجر وليس بحجة، ما يفهم من كلام زيد يريده زيد بعد.
بناء على حجية الزواج كلها من تبريات حجية الزواج.
زين فالآن نجي في هذه الآية نفتح أنا بقولكم مثال. واحد يجي هنا يقول بأنه لا تدوا لا تكرموا زيدا في الدار. شو المفاد كلامه؟ إذا قلنا له مفهوم يعني يجوز إكرامه في غير الدار، نحن فهمنا في الدار. أو يقول يجوز إكرام زيد في الدار، يجوز إكرام زيد في المسجد، يعني أنه في غير المسجد لا يجوز إكرام. إذا قلنا كان يفيد هذا المعنى في المجيل بالدلالة التزامية. ثم أيضا يقول فلا جناح عليهما في أي مورد في مكتبة به، يعني يوجد جناح عليهما في أي مورد فيما لم تبتدي به في ذلك المورد التي المرأة لم تبتدي به، يعني ابتدى بها غير المرأة.
وهذا صحيح في عدم جواز التبرع.
يقول ولو قلنا بمفهوم الخطاب عن مفهوم المخالفة فالمنع جدا أوضح، جدا واضح في هذه الصورة بعد لا دخولها.
ثم أول مثال آخر،
واحد يجي هنا يسأل الشيخنا أنا طيب محتاج فقير، هل يجوز لي أن أخذ الزكاة؟
أقول له
خذ الزكاة فيما لو أعطاك هاشمي، فيما لو أنفق عليك سيد.
يعني لا يجوز لك أخذ الزكاة لو لم ينفق عليك سيد، يعني إذا واحد غير هاشمي أنفق عليك ما يجوز.
أقول لا جناح عليك فيما لو أنفق هاشمي، يعني يوجد جناح عليك، يوجد إثم عليك لو لم ينفق هاشمي في الأخر.
نعم يقول هذا المفهوم. وحينئذ يعني بناء على عدم جواز تبرع المتبرع وقبوله ونفوذه، ففي هذه الصورة فلا يملك الزوج الباذل.
إذا بذل لي 100 دينار ألا نطلق زوجتي متبرعان من إذن الزوجة، ففي هذه الصورة أنا قد خالعت زوجتي على 100 دينار لزيت من زيت، فهذه 100 دينار ما أتملكها. أما إذا زوجتي ووكيلها يرضى منها كان باذل أنا كنت متملك هذه الفدية، كنت متملك هذا الباذل، فهنا أنا بعد مو متملك، فلا يتملك الباذل مفاسد.
وإذا قلت خالعتها نعم أيضا طلاق لن يتحقق لأنه إذا خالعت قلنا المخالعة فاسدة. أما إذا قال زوجتي طالق
على 100 دينار، هل زوجتي طالق يقبل منا أمرك على 100 دينار والباقي ما يقبل منا،
فإنه طلاق رجعي تحقق، طلاق عادي.
يقول ولا يقع الطلاق إن لم يتبع، أي إن لم يتبع البذل بالطلاق، طلاق ما يتحقق إذا بعد البذل أو المخالعة، يعني صيغة المخالعة، لم يأتي ويقول زوجتي طالق،
لا طلاق ولا في زوجته ولا يملك البذل والمالهم أيضا، لذلك المتبرع. ولا يقع الطلاق إن لم يتبع البذل بالطلاق، أن يجي بعد البذل يقول زوجتي طالق،
فإن أتبع إذا بعد أن بذل إليه قال زوجتي طالق على 100 دينار، أو قال خالعت زوجتي على 100 دينار بعدين قال زوجتي طالق على 100 دينار، المهم قال زوجتي طالق هذا المهم.
فإذا أجرى هذه الصيغة
وإن كان يريد الطلاق الخلعي ولكن يتحقق الطلاق الرجعي،
وهذا من أجلنا ما يتملك لازم يعطى للمطلقة، أما زوجته تصبح مطلقة طلاق رجعي،
يعني طلاق عادي كان على أن طلق زوجته من دون خلع من دون فدية من دون طلب.
ولا يقع الطلاق إن لم يسمع الباب بالطلاق،
لا أنتم أن تقولوا مثلا إن لم يسمع مثلا بالباب، قولوا ان لم يتبع الطلاق بالباب، هذا ممكن ان لم يتبع بعد هناك، ولكن الاحسن ان تكون صيغة المجهول ان لم يتبع ونائب الفاعل يكون ضمير يعود للباب،
او مثلا تدخل مثلا سمعوا ان يكون باب او خلع، ولكن طلع مو ما عندنا هنا احنا نقول ان لم يتبع البذل بالطلاق،
فان اتبع به كان رجعيا طلاقا رجعيا ولا اشكال فيه. ووجه الصحة الى هنا انا وجه شنو كان؟ وجهه المعنى. اما الان لماذا صحيح؟ قلنا قولان، القول الاول كان الصحيح انه صحيح والقول الثاني تبرع، التبرع كان فاسد ممنوع، احنا بينا اربع علل للوجه الثاني اربع ادلة. اما الوجه الاول الذي قال بانه صحيح يقول ووجهه انه ابتداء، يعني شنو هذا؟ هذا في الواقع جواب للمانعين. المانعين شنو قالوا؟ قالوا بأن الصلة معاوضة، فلما صارت معاوضة المعاوضة تتوقف على عوض معوض، ولا يجب ولا يلزم العوض على من لا يستحق المعوض. هذا يجب لا مو معاوضة، استداء، هذا تبرر استداء الصلة مو معاوضة. يقول وجه الصحة أن معي الصلة استداء لا معاوضة، مرمو أنه واحد يعطي واحد يأخذ ذاك الثاني أيضا يعطي الشيء، لا، هنا أنا المعطي واحد فقط وهي الزوجة، ولا أخذ الرجل، لما الرجل ما يعطي الشيء هو استداء بهذا المعنى، مثل جبر هو معوضة. يقول لنا استداء للصدقة المعاملات المعوضية لا مو هالشيء. هناك واحد يطي واحد يأخذ، ذاك اللي يأخذ أن يطي ذاك الثاني أن يأخذ، أما هنا لا، لا واحد يأخذ واحد يطي بس. يقول بأنه استداء، فلما صار استداء بعد مو معاوضة فلا يلزم، فلا يتوقف عن أن نقول يلزم العوض على من يستحق المعاوضة، لا، في الاستداء في الصور البذلية في الهدى لا، لا يتوقف، كل واحد يسمع رأيك. مثلا واحد يجي يقول لك بأنه إن اشتريت هذا الكتاب أعطيك 10 دنانير، جعلت لك 10 دنانير لو اشتريت هذا الكتاب جعلت. أو مثلا يجي يقول صدق وصل، ليش نجيب هذا المثال، نجيب مثال جاي أو بحكي هذا مثال، يجي يقول من وجد دابة زيد فله علي 100 دينار.
دابة زيد ضايعة أنت شعلك.
أما شوف يقول من وجد كتاب زيد أو دابة زيد فعلي 100 دينار، كلهم قايلين هذه الجعالة صحيحة.
إذا واحد وجد كتاب زيد دابة زيد يجون يجعل هذا الاسم من هذا الثالث، يكون هذا لا زيد ولا ذاك الواجب الكتاب، هذا شكل آخر، يجون عنده يأخذون من الدينار لأنه هو الذي افتدى، هو الذي تبرع. هل شو ممكن؟ إلا واحد يجي يتبرع يطلب الزوج من الدينار حتى يخالع زوجته، مو عوضي. ووجه الصحة يعني صحة قبول الفدية تبرعان، أنه أي الصلة افتداء لا معاوضة، هذا مو معاوضة. حتى واحد يقول بأنه دكتور في صفحة 1 أخير يقول أن الصلة من عقود المعاوضات، لا يقول لا افتداء ما معاوضة، حتى يلزم ما بنيتوه على المعاوضة، على المعاوضة، وهو جائز من الأجنبي كما تقع، يعني من واحد أجنبي ما عنده مدخلية شلون يمثل، يقول كما تقع الجعالة من الأجنبي على الفعل لغيره، على الفعل على فعلين، على الفعل على فعلين. مثلا يشوف الثاني أجنبي، أنا ما عندي مدخلية في زوج ولا أعرف زوج ولا اسمعت بأنه دابة زيت ضايعة، أقول يا أيها الناس من وجد دابة زيت فله علي 100 دينار. زين يعني أجنبي وهذه جعالة وكلهم قالوا صحيحة، فمن وجد يأتي عندي ويستحق الدينار، كما تقع الجعالة من على على الفعل على فعل لغيره، وضع لزيد هذا مو لي، يعني صالح زيد ما انتفع به، ضالة زيت ضايعة مو ضالة، كما تقع الجعالة من على الفعل لغيره وإن كان طلاقا هذا، يعني أنه وإن كان هذا الفعل طلاق، طلاق أي طلاق راح خلع من المورد لحسنة. مثلا يأتي ويقول للرجل مثلا جعلت لك 100 دينار إن طلقت زوجتك، فإذا طلق يستحق الدينار. إيش يجب صروخة يقول، يقول مثلا علي 100 دينار أدبر لك فخالع زوجتك، فهذا يخالع هذا إجاء 100 دينار الجعالة معك. فواحد إذا سيد قال لا لك لا نعطيك 50 دينار أنكح حندا، إذا أنكحت تستحق هذه 50 دينار، إنهم يجيبون لا نعطيك 100 دينار خالع زوجتك، ومقابل هل 100 دينار يخالع زوجته. يقول وإن كان هذا المال الذي جعله شنو كان؟ كان للطلاق، كان وإن كان الفعل أي الفعل الذي جعل له هذا المال طلاقا، لا تكن، ولكن نحن نقول فرق بين الجعالة والبذل، إن شاء الله الفرق محسوب.